فائدة هذا الحديث
أنه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسا، لقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا مبني على أن التعليل هذا يعني أنه ربما تلوثت يده بنجاسة وهو لا يدري، لكن هذا القول ضعيف. ولذلك لما كان هذا التعليل هو الذي ذهب إليه بعض العلماء، قال آخرون إن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأن الأشياء لا تنجس بمجرد الظن. ولكن الصواب أن معنى قول هذه نبات يده أنه ربما يكون الشيطان قد عبث بها وألقى فيها الأوساخ والأقذار وهو لا يعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يعلم بالحس وإنما يعلم بالوحي. إذن هذا حال الإنسان وهو نائم ولا يعلم أحد ماذا يحدث له. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ذكر الحكم مقرونا بالعلة. ومنها سلوك جانب الاحتياط، لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، بخلاف الأول. الحديث الأول يقول فإن الشيطان يبيت على خشومة، ففيه الجزم كأن الشيطان يبيت على خشومة، أما هذا فيقول فإنه لا يدري أين باتت يده، ففيه إيماء إلى سلوك جانب إيش؟ الاحتياط، وأن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عما يحتمل أن يكون فيه مضرة عليه. طيب فإن غمس يده في الإناء قبل أن يصلها ثلاثة، فهل يتغير الماء أو لا يتغير، أو يأثم أو لا يأثم؟ إذا قلنا إن النهي للتحريم فهو آثم، وإذا قلنا للكراهة فليس بآثم. أما الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له، والصواب أنه يكون طهورا وأنه لا يتأثر بنجاسة ولا يتأثر بانتقال من طهورية إلى طاهر، بل الأصح أنه ليس هناك قسم يسمى طاهرا. وعن لقيط بن صبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء يعني اشمل به جميع الأعضاء التي أمر بتطهيرها، لأن استغمنا الشمول والعموم، كما قال الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وعلى هذا فهو إشارة إلى الكيفية لا إلى الكمية، أي فلا يدخل فيه تكرار ما يشرع تكراره، تكرار غسل ما يشرع تكرار غسله، وإنما المراد التعميم. فإذا كان المراد التعميم كان الأمر هنا للوجوب، وإذا كان يشمل التعميم ويشمل الكمية صار الأمر هنا مشتركا بين الوجوب والاستحباب. وقال أسبغ الوضوء، والوضوء هو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وخلل بين الأصابع، خلل بينها أي أدخل أصابعك بين الأصابع. وهل المراد أصابع اليد أو أصابع الرجل أو الجميع؟ ظاهر الحديث الجميع، أنه يخلل أصابع اليدين ويخلل أصابع الرجلين، لكنه في الرجلين أوكد، لأن تلاصق الأصابع في الرجل أشد من تلاصقها في اليد. وقوله وبالغ في الاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ في الاستنشاق حذرا من أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة ويكون هذا سببا للإفطار. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ففي هذا الحديث فوائد، منها وجوب الإسباغ في الوضوء، هذا إذا قلنا الإسباغ بمعنى إيش؟ الشمول والتعميم. أما إذا قلنا أسبغه أي يأتي به كاملا فإنه يجب فيما فيه التعميم ويستعب فيما فيه الكمية. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إكمال الوضوء، وأنه لا ينبغي التهاون به. ومن فوائده أنه إذا كان الإنسان مأمورا بإسباغ الوضوء وهو من شروط الصلاة، فإكمال الصلاة من باب أولى. يعني إذا كنا مأمورين بأن نحرص على شروط الصلاة ونعتني بها، فالصلاة من باب أولى، فيكون فيه إشارة إلى أنه يجب الاعتناء بالصلاة. ومن فوائد هذا الحديث الأمر بتخليل الأصابع، وهل الأمر للوجوب؟ في هذا التفصيل، إن كانت الأصابع متلاصقة جدا بحيث لا يصل الماء إلى ما بينها فالتخليل واجب، وإن كانت متسعة فالتخليل ليس بواجب. فإن قال قائل وهل للتخليل صفة مشروعة أو هو مطلق خلل بأي أصبع شئت وعلى أي كيفية شئت؟ فالجواب أن بالثاني، أن الأمر واسع، ولكن بماذا تبدأ؟ نقول يبدأ بالخنصر بالنسبة لليمنى، ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. بالنسبة لليسرى تكون بالعكس، يبدأ بالإبهام إلى الخنصر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية المبالغة في الاستنشاق، لقوله بالغ في الاستنشاق إلى حد يصل إلى احتمال نزول الماء إلى المعدة، بدليل أن هذا حد المبالغة، ودليل أن هذا حد المبالغة هو الاستثناء في قوله إلا أن تكون صائما. ومن فوائد الحديث أن ما وصل إلى المعدة من الشراب عن طريق الفم كالذي يصل إليها عن طريق الأنف كالذي يصل إليها عن طريق الفم، واضح لقوله إلا أن تكون صائما. ومن فوائد هذا الحديث أن الصائم لا يسن له مبالغة في الاستنشاق، سواء كان صومه نفلا أم فرضا. ومن فوائد هذا الحديث الأخذ بالاحتياط، لأن المبالغة في الاستنشاق للصائم ربما ينزل الماء إلى بطنه، فيحتاط الإنسان ولا يبالغ. فإن قال قائل إذا كان الإنسان يتضرر في المبالغة، لأن بعض الناس يتضررون بها، يحصل في هذا إما احتقان في بعض أجواب الأنف أو حساسية أو ما أشبه ذلك، فإن نقول يكفي من ذلك أن يدخل الماء إلى نخرين، وهل يستفاد من هذا أن الاستنشاق واجب؟ قد يقول قائل إنه يفيد أن الاستنشاق واجب لقوله بالغ فيه، وصفة المبالغة لا تتحقق إلا إذا وجد الأصل. وقد يقال إنه لا يدل على وجوب، لأن الأمر بالصفة أمر بها إذا وقع الفعل، فيقال بالغ في الاستنشاق إن استنشق. ولكن سبق لنا أن الآية الكريمة تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه. ومن فوائد الحديث أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للجميع، ولهذا يستعمل العلماء رحمهم الله الاستدلال في مثل هذه الأحاديث الموجهة إلى الواحد على أنها للعموم وهو كذلك. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة إلى يوم القيامة. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بردة بن ياق في العناق، قال: إنها لن تجزي عن أحد بعدك؟ وهذا تخصيص، فما الجواب؟ الجواب من أحد وجهين: إما أن نقول إن هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على خصوصيته، وكونه ينص على خصوصيته دليل على أنه لو لم يخصص بهذا لكان الحكم عاما. ولهذا لما قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك، فدل ذلك على أن ما لم يخصص به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عام له وللأمة. هذا وجه. الوجه الثاني أن المراد بالبعدية هنا بعدية الحال والصفة، أي لم تجزي عن أحد، لم تصل به الحال إلى حالك التي وصلت إليها. وهذا الثاني اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يقول: الأحكام الشرعية تبنى على الأوصاف والعلل والمعاني وليست على الأشخاص، لأن الناس عند في حكم الله عز وجل واحد، فلا يخص أحد بعينه لأنه فلان، بل يخص بعينه لأنه بل يخص بوصفه لا بعينه. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الحق، أن الشرع لا يمكن أن يخصص أحدا بعينه لأنه فلان، بل لا بد من وصف إذا وجد في غيره ثبت الحكم في حقه. قال: ولأبي داود: إذا توضأت فمضمض. فعلى هذا يكون في حديث لقيط ذكر الاستنشاق وذكر المضمضة، والمضمضة صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بها: إذا توضأت فمضمض. والمؤلف رحمه الله أراد بالسياق هذا الأدلة الدالة على وجوب المضمضة والاستنشاق أراد بذلك التأكيد، وإلا فلا شك أن الأنف والفم داخلان في الوجه. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. اللحية معروفة هي الشعر النابت على اللحيين والخدين، كما ذكر ذلك صاحب القاموس. وعلى هذا فالعوارض من اللحية، ولا غرابة أن تكون اللحية مشتملة على اسم يعم أجزاء لكل واحد منها اسم خاص، كما نقول اليد الآن فيها الكف، فيها الأصابع، فيها الذراع، فيها المرفق، فيها العضد، وكل هذه يشملها اسم يد. كذلك أيضا اللحية نقول هي لكل شعر الوجه واللحيين، ولا مانع من أن نقول هذا عارض وهذا ذقن وهذا كذا وهذا كذا، لا مانع. وإنما أشرت إلى هذا لأن بعض الناس قال إن المراد باللحية الذقن فقط دون ما نبت على اللحيين ودون ما نبت على الخدين، لأن ذلك له اسم خاص، فيقال إنه لا مانع من أن يكون الاسم يطلق على شيء له أجزاء لكل واحد منها اسم خاص، كما ذكرنا له. الرأس الآن فيه ناصية، فيه مؤخر، وفيه يعني يمين وشمال، وهو يطلق عليه اسم رأس. قوله كان يخلل لحيته في الوضوء، أي يدخل الماء فيما بين الشعر من أجل أن يصل الماء إلى جميع الشعر. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخللها مع طولها، وكان من المعلوم أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة عظيمة. فيستفاد من هذا الحديث استحباب تخليل اللحية، ولا نقول وجوب تخليل اللحية، لأن ذلك مجرد فعل، والفعل لا يدل بمجرده على الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تطهير الشعر النابت على محل الفرض. طيب، وأما الشعر الذي دونه كالشعر الذي على الرقبة فلا. ولم يذكر شعر الحاجب وشعر الأهداف، لأن هذه لا تحتاج إلى تخليل، إذ أنها قليلة والغالب أنها تكون خفيفة. هذا وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشعر النابت على الوجه ينقسم إلى قسمين: خفيف، والثاني كثير. فالخفيف هو الذي ترى من ورائه البشرة، والكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة. ثم قسموا تطهير هذا الشعر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: أما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعر، ولا يجب أن يوصل الإنسان التراب إلى داخل الشعر، سواء كان التيمم عن جنابة أو كان عن حدث أصغر. وأما إذا كان الشعر خفيفا، نعم، وأما إذا كانت طهارة جنابة، فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه، سواء كان خفيفا أم كثيفا. وهذان متقابلان، التيمم لا يجب مطلقا، والغسل من جنابة يجب مطلقا. وأما الوضوء فإن كان خفيفا ترى من ورائه البشرة وجب إيصال الماء إليه، وإن كان كثيفا لم يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر، واكتفي بغسل ظاهره. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المسترسل من شعر اللحية، هل يجب غسله أو لا يجب إلا ما كان على قدر اللحيين فقط. والصحيح أن غسله واجب، لأنه داخل في عموم الوجه، وقد قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وأن اللحية وإن طالت يجب في الوضوء أن يغسلها الإنسان، إما أن يغسل ظاهرها إن كانت كثيفة، أو ظاهرها وباطنها إن كانت خفيفة. شيخ الأسئلة ترى سليم. الصحيح أن الموضوع لا ينتقد بنزع الخف، وأن الطهارة تبقى، لأنه لا دليل على انتقاد الطهارة بذلك. وعلى هذا فلو خلع وهو يصلي فليستمر في صلاته، ولو كان ماسح، لأن إذا مسح ثم خلع ما هو الدليل على أنه ينتقد الوضوء؟ ليس فيه دليل. وقولهم لأن الممسوح عليه قد زال، وقال طيب وهو زال، لكن المسح هنا طهر القدم، والقدم لم تزل، لأن هذا المسح على الخف بمنزلة غسل الرجل تماما. وعلى هذا فالقول الراجح أن الوضوء لا ينتقد بخلع الخف، ولا ينتقد إلا إذا وجد ناقض جديد كالبول والغائط والنوم وما أشبه ذلك. إيش؟ نعم. لا رهن على العموم، حتى لو فرض أن الإنسان ليس عنده ماء وأن فرضه التيمم فليستنجي ثلاثة. ها؟ وكذلك أمسها في الإناء، نقول لا تغمسها سواء كان الماء للشرب أو كان للوضوء.
شيخ حسن الله عليك، كيفية غسل اللحية المسترسل، هل يكتفى بغسل الوجه بماء الذي يغسل به الوجه، أو إذا شكك يأخذ لها ماء
إذا كان المال يكفي يأخذها ماء، لكن في الغالب يكفي. إذا قال هكذا يكفي يصب ويعالجها، لا مو بلاس. نعم صرفه، لا احنا قلنا فيه تفصيل. اذا كانت الاصابع متلاصقه فالامر الوجوب، واذا كان غير متلاصقه فالامر الاستحباب، لانه اذا كانت متلاصقه وصل الماء فقد امتثل ما امر الله به، غسل يديه وغسل رجليه. نعم نعم. ايش الوجوب؟ ما يجب على العموم، ما يجب. نعم.
ما رايكم احسن عليكم في احسن الله عليكم في القول بان غسل اليد، بان غسل اليد بعد الاستفاضه من النوم علته معقوله وهو عدم تنجس الماء؟
عدم ايش؟
عدم تنجس الماء. فاذا كان من الصنابير هل فلا يجب غسل اليد بعد الاستفاضه؟
لا، ظاهر حديث العموم، لانه يباشر الماء، يباشر الاكل بها، يقصدها ثلاثة حتى في الصناديق.
بعض الناس ينتشر شعر عند الرقبة كلها ممكن، فبعضهم يكون كثيرا، فما هو الحد الذي تنتهي؟
الحد ما بين اللحيين من اللحية، ما بين اللحيين من اللحية، وما نزل عن مؤاذاتهما فمن الرقبة. لا لا ولا 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 ايش؟ نعم.
شوف حديث الاستنفار.
نعم.
الاستنفار.
ايش؟
الاستنفار.
نعم.
لما قلنا انه مخرج يعني يحتاج من الشيطان شيء من الفكر.
ايش؟
لما قلنا انه مخصوص يعني بمن لم يحتاج من الشيطان شيء من الفكر، يحدث به ضرائر انه من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان من ذلك.
لا. ما يخص. لأنه يقتضي أن يخرج أمة من الناس ما يشملهم الحديث. نعم.
شيخ حسن الله عليك، أشكل علي قول الفقهاء الأفضل من الجنب على مواطن القدم.
جميل، تجينا انتظر
التخليل.
انتظر بارك الله فيك.
فلما أصبح وجد يده في دبري.
ليش؟
في دبري. فلما كان الناس يزيلها حتى رأوا الناس فاشتم الأمر، فهذا صحيح شيخ؟
ما جواب. نعم. بعض كلام مسلم يقول لأنه قال شعر وشعر. نعم.
على أن
المطلقات تتربصها بالسماء
ثلاثة
أخوة
يدخل
في ذلك المخترعة؟ لا، لأن أخوة ليس بطلاق، المخترعة تكتفي بحيضة واحدة. نعم.
ماذا حصل تحت الواجب؟
لا تحت، لا ما يجب، لا ما يجب، لا ما يجب. نعم.
إذا بلغ الإنسان في الاستنشاق أو فعل
إذا
بلغ في الاستنشاق،
نعم،
أو فعل كل ما يغلب وصوله إلى الجو أو فطره به المباشر أو نحوها، فهل يفطر إن فعل ذلك؟
إذا كان قصد هذا لا بأس يفطر، أما إذا كان ما قصد فلا.
وإن كان يغلب عليه
هو في هذا الحال إذا كان يغلب عليه أنه يفطر قوي المال، لأنه قد يكون وقد لا يكون، لكن إذا غلب على ظنه أنه يصل إلى حد الإفطار فإنه يقبل منه. نعم، في نفسي من هذا الشيء إذا كان ما قصد الإفطار، لأنه قد يقع قد يصل وقد لا يصل. قل لي بارك الله فيك. حديث عثمان ما شرحناه. اقرا حديث عثمان. لا يخلف يده متى؟ نعم. رجل الترمذي وصححه المزي. بارك الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. مناقشة في قوله أسبغ الوضوء. هل الأمر الوجوب يا إبراهيم أو لا؟
يختلف اختلاف المعنى.
نعم.
كان المقصود الشمول يكون الأمر الوجوب.
يعني أسبغ يعني يشمل جميع الأعضاء فهو الوجوب. إن كان مراد الكمال فهو استحباب. يترتب على هذا أنه يمكن أن يستعمل اللفظ المشترك في معنيه. طيب وماذا ترى في هذا القول؟ لا له الراجح. صحيح وهو الراجح. الراجح أن الاسم المشترك يجوز استعماله في معنيه لكن بشرط أن لا يتنافى. طيب لماذا قال إلا أن تكون صائما؟ من يعرف؟ نعم. أحسن. لئلا ينزل ماء من الأنف إلى المعدة فيسبب الصوت. طيب هل يستفاد من هذا الحديث أن الصائم إذا وصل إلى معدته شيء عن طريق الأنف يفطر علي؟ وجهه استثنى إلا أن تكون صائم. طيب هذا صحيح؟ نعم. لو وصل ماء أو دهن عن طريق الأذن إلى المعدة فإنه لا يفطر. لماذا؟ ليس منفذا معتادا. طيب صحيح. ومن ذلك قال قول الفقهاء لو أن الإنسان وطئ على حنظلة، والحنظلة نبت معروف شديد المرارة وسريع النفوذ، فوجد طعمها في حلقه لم يفطر، مع أنه من القدم إلى الحلق مر على جميع البلد، لكنهم قالوا لو لم يفطر لأن ذلك ليس منفذا معتادا. طيب هل يؤخذ من حديث لقيط اتباع الاحتياط؟ كيف ذلك؟ من قوله نعم، فإن هذا من أجل الاحتياط للصوم. طيب هل يفهم من حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية؟ نعم. من أين؟ إيش؟ كان بين لحيته، بين لحيته وبين ما حفظ هذا ما يدل عنك ما حفظ الحديث. إلا ماذا هو؟ ليس هذا رخ. خلي لحيته في الموضع، الفرق بين هذه وهذه. طيب ثم ناخذ الدرس الجديد. يقول رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن زيد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثي مد فجعل يفلك ذراعيه، اخرجه احمد وصححه ابن خزيمه. اتي بثلثي مد، والمد ربع الصاع، صاع النبي عليه الصلاه والسلام، والصاع صاع النبي عليه الصلاة والسلام أقل من الأصواع المعهودة عندنا بالخمس وزيادة، يعني 80 من 105، هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأصواعه فهو قليل. والمد ربع الصاع وثلث المد يعني الثلثين قليل، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي مد، وهذا أقل ما روي أنه توضأ به، وأكثر ما يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فيسبب من هذا الحديث أنه لا ينبغي الإسراف في استعمال الماء، وأن الإنسان يقتصر على أدنى ما يمكن إسباغ الوضوء به. وقول فجعل يدلك ذراعيه، الدلك هو مسح الشيء على وجه يعني فيه شدة حتى يسبق، لأن الماء قليل فلا بد من دلك حتى يسبق. وذراعي معروف، الذراع هو الساعد الذي بين المرفق والكف. فيستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في استعمال الماء، لأنه يقتصر على ثلثي مد. فإن قال قائل وهل هذا ممكن؟ قلنا نعم هذا ممكن، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ممكن لأنه أسوته. أما على ما نحن عليه الآن من هذه الصنابير، فإن الإنسان يتوقع كم؟ نعم يمكن أكثر من صاع، لأنه لا يزال الصنبور يمشي ولا يمكن تقدر قدره. ولهذا رأينا في بعض المناطق في الحجاز أنهم استعملوا استعمالا جيدا، جعلوا البزبوز الصمام الذي يقول للغاز، صمام الغاز تعرفونه، صمام الغاز ضيق فلا يصرف صرفا كثيرا، وهذا لا شك جيد خصوصا في الأماكن العامة التي لا يقدر الناس قدر الماء. وفي هذا الحديث أيضا استحباب دلك الأعضاء لقوله فجعل يدلك، نعم فيستحب منه الدلك، ولكن هذا فيما إذا كان الماء كثيرا يسبغ بدون دلك، فالدلك يكون سنة لأنه أبلغ في الإسباغ. أما إذا كان الماء قليلا لا يمكن أن يجري على الأعضاء إلا بدلك، فالدلك واجب. وهذا القول وسط بين قولين، الأول أن الدلك واجب مطلقا لأنه لا يتيقن أن الماء وصل إلى جميع العضو إلا بالدلك، إذ أن الجلد فيه شيء من الدهون فقد يزل الماء عن موضع من الجلد فلا يدرك الواجب. وبعض العلماء وهم أكثر يقولون إن التدلك سنة، وفي هذا يقول القحطاني في النونية رحمه الله الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان، لكن صحيح التفصيل. إذا كان الماء كثيرا ينتشر على الجلد بلا أشكال فالدلك سنة، وإن كان قليلا فالدلك واجب. إذا نزلنا هذا الحديث على ما ذكرنا من التفصيل يكون الدلك واجبا، نعم. وعنه رضي الله عنه يعني عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. عنه يعني عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، والماء الذي أخذه لرأسه مسح به الرأس ثم أخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي أخذ لرأسه. يقول المؤلف معقبا على هذه الرواية أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وعلى هذا تكون رواية البيهقي شاذة لأن المخرج واحد، ورواية المسلم أقوى، والمعروف في علم المصطلح أنه يقدم الأقوى ولو كان الثاني ثقة، ويكون الأقوى محفوظا والثاني شاذا. ولهذا نقول المخالفة إن لم تكن منافية المخالفة بالزيادة إن لم تكن منافية وجاءت من ثقة فهي مقبولة، كما لو روى الحديث مستقلا. وإن جاءت الزيادة منافية نظرنا، إن كانت منافية لمن هو أوثق مع ثقة ناقلها فهي شاذ، وإن كانت الزائد ضعيفا فهي منكرة، وغير الزائد يسمى معروفا. فعندنا معروف يقابل بالمنكر، ومحفوظ يقابل بالشاذ. أما حكم هذه المسألة، فرواية البيهقي تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ بأذنيه ماء غير ما مسح به رأسه، ولكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن الحديث أتى من وجه واحد لقلنا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا أخرى، أو لعله يأخذ ماء لأذنيه إذا نشفت يداه، وكان لا بد من أن يأخذ ماء. لكن ما دام الوجه واحد والطريق واحدا، وجاءت رواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا للرأس دون الأذنين، فإنها مقدمة على رواية البيهقي. أخذ الفقهاء رحمهم الله بما دلت عليه رواية البيهقي، وقالوا يسن أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، ولكن هذا القول ضعيف. نعم، لو فرض أن اليد يبست نهائيا ولم يكن فيها بلل إطلاقا، فحينئذ يحتاج إلى أن يبل بماء جديد، لأنه إذا يمسح بأي شيء إذا يبس. وهذا يتصور فيما إذا كانت الريح شديدة وكان الشعر كثيفا، وإلا فإن الغالب أنه يبقى البلل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يمسح الأذنين بما بقي من الرأس، هذا على رواية من؟ على رواية مسلم. ومن فوائده أنه يأخذ ماء جديدا لكل عضو، لقوله غير فضل يدي. ولكن لو فرض أنه لم يأخذ، فهل يصح الوضوء أو لا؟ يعني لو أن إنسانا غسل يديه وبقي بهما بلل ومسح بهما رأسه، فهل يجزي أو لا؟ نقول أما على قول من يرى أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر، فإنه لا يصح أن يمسح رأسه بالماء الفاضل بعد غسل يديه، لأن هذا الفاضل مستعمل في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير مطهر. وأما على القول الثاني أنه ليس هناك قسم طاهر غير مطهر، فإنه إذا بقي بلل يبتل به الرأس فلا حرج، لأن المقصود مسح الرأس وقد حصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم. سمعت يقول إن أمتي يأتون، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة يراد بها أمة الدعوة، يعني الأمة التي وجهت إليها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعم جميع الناس منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، كلهم أمته. وأمة الإجابة وهم الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام، فأمة الدعوة وجهت إليهم الدعوة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا. فكل فضل ورد في الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على أمة الإجابة، لأن أمة الكفر ليس لها فضيلة. يقول يأتون يوم القيامة، يوم القيامة يعني يوم يبعث الناس، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، كما قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. والثاني أنه يقام فيه العدل بقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والثالث أنه يقام فيه الأشهاد، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يأتون غرا، هذه حال من فاعل يأتون، وهي جمع أغر، والأغر هو الفرس الذي في وجهه بياض. وقوله محجلين أيضا حال أخرى، لكن التحجيل بياض يكون في الأرجل في أطرافها. وقوله من أثر، من هنا للتعليل، من أثر الوضوء يجوز فيه الوجهان، الوضوء أي الماء والوضوء أي الفعل، وكلاهما صحيح. هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، ولا منافاة، لأنهم يدعون فيأتون، يدعون فيأتون، كما قال الله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع فليفعل. وهل يمكن أن يستطيل؟ يقول ابن القيم رحمه الله إنه لا يمكن إطالة الغرة، لأن الغرة بياض الوجه، والوجه محدود طولا وعرضا، فلا يمكن أن تطال الغرة. لو أنه خرج بالغسل عن حد الوجه لكان خرج إلى غير الغرة. ولهذا قال في النونية وإطالة الغرات نعم ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. فكيف نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما لا يمكن؟ الجواب أن هذا مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا جاء في رواية أخرى لهذا الحديث ليس فيها فمن استطاع، لكن أدرجه بعض الرواة. وما قاله ابن القيم في هذا الحديث هو الصواب، أنه مدرج، والله سبحانه وتعالى حدد الغسل غسل الوجه فقال اغسلوا وجوهكم. ولو أن خرجنا عن حد الوجه لكنا تعدينا الحد الذي حده الله عز وجل. أخذ بعض العلماء بهذه الزيادة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. في هذا الحديث فوائد: أولا أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأتي يوم القيامة على هذا الوصف، وجوههم بيض نور يتلألأ، أيديهم كذلك، أرجعهم كذلك. ومن فوائد الحديث أن هذا النور والبياض يختص بأعضاء الوضوء فقط التي تغسل، وهي الوجه واليدان والرجلان، وأما الرأس فمسكوت عنه، لأن الغرة لا تكون إلا في الوجه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما طهروا هذه الأعضاء في الوضوء امتثالا لأمر الله عز وجل وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهم مثل العمل. ولهذا تجدون في القرآن الكريم آيات كثيرة جزاء بما كانوا يعملون. وأمثال ذلك إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. ولكن الله عز وجل بفضله ورحمته جعل الجزاء في الحسنات أكثر من العمل. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة هذه الأمة حيث تأتي يوم القيامة على هذا الوجه الذي يشهد به الأولون والآخرون من عمل مضى